الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، قد سمعنا وسمعتم في العصر وفي كلمة أخينا خيرا كثيرا من النصائح والتوجيهات والكلمات النافعات المأخوذات من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعبرة بالاستفادة والعمل والتطبيق، لا بكثرة السماع، فإن العبرة بالعمل والعبرة بالتطبيق لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلم أخونا صالح حفظه الله عن موضوع مهم في نصح أهل السنة لما هيأهم الله عز وجل له من الأمور العظيمة التي هي منحة من الله وتوفيق من الله وإكرام من الله. لم ينل هذا كله غير أهل السنة، فتضييع هذه النعمة والتفريط فيها والتطلع إلى غيرها خسران في العاجل في الدنيا قبل الآخرة. فإن الله عز وجل أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم، أكرمه بالنبوة والرسالة، وثبته الله عز وجل بنزول القرآن، وقال الله جل وعلا له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مجرد أن يتطلع بصره إلى ما في أيدي الناس وإلى حطام الدنيا نهاه الله تبارك وتعالى، لأن عنده ما هو أعظم، ولأن عنده ما هو أغنى وأجل. عنده النبوة، عنده الوحي، عنده القرآن، عنده السنة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فيا أهل السنة، اعرفوا قدر هذه النعمة التي حباكم الله تبارك وتعالى، فإن من عرف حقيقة النعم وعظمها وقدرها شكر الله عليها، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يزيده وأن يثبته. ومن جهل مكانة النعم ومنزلتها ضيعها وفرط فيها. ولهذا جاء عند الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله عبادا اختصهم الله لمنافع العباد بالنعم، فإنهم بذلوها وإلا حولها إلى غيرهم. إن من عباد الله عبادا اختصهم الله لمنافع العباد بالنعم، فإنهم بذلوها وإلا حولها إلى غيرهم. فهذه نعمة عظيمة رزق الله عز وجل أهل السنة العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذا السبيل الذي هو سبيل الأنبياء والرسل، هذا السبيل الذي هو أخصر الطرق وأقربها الموصلة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم يهيئ لك الطريق ويذلل لك الصعاب ويسهل لك الأمور بمعرفة الحلال من الحرام، بمعرفة العقيدة الصحيحة واعتناقها، بمعرفة تعظيم الله جل وعلا. إذا عرفت أسماء الله وصفاته وما تحمل من المعاني العظيمة كان ذلك حافزا لتعظيم الله وتعظيم شرعه والعمل به ونصرته والدعوة إليه. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس معنى هذا أن غير العلماء لا يخشون الله جل وعلا، ولكن العلماء يعلمون ما يتعلمون، فيعلمون عظمة الله تبارك وتعالى، ويعلمون عظمة تلك المواقف العصيبة التي يمر بها العباد في الدار الآخرة، ويعلمون عظمة هذا الوحي الذي بين أيديهم، ويعلمون شدة العقوبة التي رتبها الله عز وجل لمن عصاه وخالف أمره. فكانوا في القمة وفي أعلى الدرجات في خشية الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله، فهم سادة العلماء وقادة الأمم. إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا كان العلماء هم خير البرية، كان العلماء هم خير البرية، لأنهم أعلى أهل الإيمان في الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أهل الإيمان مكرمون عند الله تبارك وتعالى، فإن جمعوا مع إيمانهم علما وفقها ودينا ارتفعت منزلتهم وعلت درجتهم وعظم ثوابهم. وفي عرصات القيامة وفي الدار الآخرة يبرزون بذلك العلم وبتلك الحجج، كما أخبر الله تبارك وتعالى يبعثون مع علومهم وفهومهم. وقال الذين أوتوا العلم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أهل العلم أصحاب الحجة أصحاب البرهان حتى في عرصات القيامة، وحجتهم عالية ورايتهم مرفوعة. يا أيها الناس إنه ليس على وجه الأرض أحد من الفرق الإسلامية من يهتم بالعلم تعلما وعملا ودعوة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر أحد أكثر من أهل السنة وأعظم من أهل السنة وأشد من أهل السنة. فهم يقدمون العلم على الدنيا، يقدمون العلم على المناصب والكراسي، يقدمون العلم على الجاه، يقدمون العلم على الشهوات والشبهات، يفضلون العلم مع الفقر، يفضلون العلم مع الجوع، يفضلون العلم مع قلة ذات اليد. إذا كان هذا الأمر خير من قام به أهل السنة فإنه لا يجوز لهم أن يضيعوه ولا أن يفرطوا فيه، فإنه كلما تأخر الزمان كلما اشتدت الفتن وزاد الشر في أوساط الأمة، وليس للأمة من يبصرها بالحق إلا أهل السنة، وهذه أمانة في أعناقهم. إذا ترك أهل السنة العلم من يعلم الناس؟ من يبصرهم؟ من ينذرهم؟ من يحذرهم؟ من يعلم جاهلهم؟ من يأخذ بأيديهم إلى بر الأمان والسلامة؟ من يبعدهم عن الهوى والردى والشبهات؟ إذا فرط أهل السنة والجماعة، فالله الله عباد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستمرار في ذلك، فإنها طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. أو ما سمعت قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنت من أتباع محمد فهذه طريقته وهذه وظيفته وهذا عمله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا تفتر عن العلم ولا تفتر عن الدعوة ولا تفتر عن الأمر بالمعروف ولا عن النهي عن المنكر. ذكر العلامة العثيمين في رسالته في شرحه لرسالة الشوكاني في الدخول على السلاطين، وقرأنا هذا في طريقنا، ذكر أنه كان في بعض البلدان أمير من الأمراء، وكان هذا الأمير يجلس إلى بعض من ينادمه ويستمع معه الأغاني والمزامير ويشرب الخمور. وكان في تلك البلدة رجل من أهل السنة والعلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يجد منكرا إلا وغيره، ولا يرى خمرا إلا وكسر آنيته. فذات يوم مر بجانب قصر هذا الأمير فقال ذلك الأمير: ذاك فلان الذي ما ترك منكرا إلا وأزاله، فأدخلوه علي. فدخل عليه فقال له: يا فلان، أنت تغير المنكرات وتأمر بالمعروف وتكسر جرار الخمر، لكن تفعل ذلك مع الضعفاء، فهل تستطيع أن تغير ما هاهنا؟ فقال له: يا أيها الأمير، أنا أغير لمن استطعت من الضعفاء أمثالي، وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وأما أنت فكما قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فبكى هذا الأمير ثم قال: وأنا مرني وغير ما بين يدي من المنكر، وقم إلى هذه الجرار وكسرها. فقام هذا الرجل وكسر تلك الجرار، وتاب ذلك الأمير ورجع إلى الله تبارك وتعالى، ما جامله ولا داهنه ولا خاف من سطوته، وإنما بين له أن عقوبته أعظم من عقوبة غيره. وهكذا أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي لنا أن نضيع خيرا أكرمنا الله عز وجل به، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك الرجل الذي أعجز العلماء من بعده، ذكروا في ترجمته أنه لما كثر الوشاة إلى السلاطين والأمراء والخلفاء وجعلوا يكذبون عليه الكذبة بعد الأخرى حتى صار بعض الولاة يتشكك في أمر شيخ الإسلام، فأوعزوا إليه أن شيخ الإسلام قد اجتمع إليه الناس وأنه يريد الخلافة، فدعاه فقال له: هل صحيح أنك تريد أن تدعو لنفسك وأنك تريد الخلافة؟ فقال له: يا مسكين، والله لملكك وملك آبائك لا يساوي عندي شيئا، والله إن ملكك وملك آبائك لا يساوي عندي شيئا. هكذا أهل القناعة بالعلم والسنة والمنهج الصحيح، لا يساوي عندي شيئا، كيف أطمع وعندي ما هو أعظم مما عندك؟ كيف سيطمع في هذا؟ ولهذا كان شيخ الإسلام عليه رحمة الله وهو يتنقل من سجن إلى سجن ويؤذى ويحارب، ومع ذلك حدته داحضة ورايته مرفوعة، وهو في النفوس أهل الإيمان محبوب، وهكذا كان يهابه الأمراء والملوك والوزراء ويخافه أهل البدع عليه رحمة الله. ما تشكك يوما ولا تأرجح ولا ترك الطريق الذي سار عليه. يقول في لاميته المشهورة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني عنه ولا يتبدل. مع أنه حصل له ما لو حصل لأحدنا في هذه الأزمان لماع كما يذوب الملح في الماء، ومع ذلك يقول: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اجتمع إليه أهل البدع من الصوفية والأشاعرة ومن أهل الأهواء وأرادوا الخدش في عقيدته، وقالوا للسلطان: هذا عنده عقائد تخالف عقائد الصحابة، وهو لا يعظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدعاه الحاكم ومثل بين يديه، وقد اجتمع أولئك الأشرار، فأراد الحاكم أن يسأله عن عقيدته، فقال: يا أمير المؤمنين، لربما لو ذكرت لكم شيئا لقلتم يخاف أن يؤخذ عليه شيء، يعني أنه يستعمل التقية، ولكن يا أمير المؤمنين قد كتبت عقيدتي منذ زمن في ورقات، فلو نرسل إليها إلى البيت ثم يؤتى بها ونقرأ منها. هكذا الواثق بما هو عليه من الخير المتعلق بالله عز وجل، فأرسل إلى تلك العقيدة التي هي العقيدة الواسطية التي صارت مرجعا للأمة ينهلون منها فيدرسونها وينظمونها ويشرحونها ويحققونها ويعلقون عليها. كتبها شيخ الإسلام عليه رحمة الله لرجل من أهل واسط من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كتبها من حفظه، ثم قال لهم: ائتوا بالواسطية نقرأ منها، وما وجدتم فيها يخالف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فجاءوا بتلك العقيدة الواسطية وجعلوا يقرؤون منها ويناقشونه، فقال لهم عليه رحمة الله: إني أمهلكم ثلاثا، وفي رواية 3 سنين، أن تخرجوا من هذه العقيدة شيئا يخالف عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعجز أولئك المبتدعة. وهذا مذكور في فصل في كما في مجموع الفتاوى في مناظرة العقيدة الواسطية، فارجع إليها وانظر ما فيها من تعظيم العلماء وتعظيم السلف للسنة والطريقة المحمدية، وتعظيمهم للعقيدة الصحيحة والمنهج السليم والعلم النافع. فاحذروا يا أهل السنة، فإننا قادمون على سنين عجاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، رواه البخاري عن أنس. فهذا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع يشهد بذلك. فها نحن نلاحظ واقع الأمة الإسلامية، وقد تكالب عليها أعداء الله من اليهود والنصارى والمجوس ومن إليهم من الداخل والخارج لضرب أهل الإسلام وإبعادهم عن عقيدتهم وعن منهجهم وعن قرآنهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما مر في الأيام الماضية من تلك الحروب الشديدة التي سفكت فيها الدماء، والتي يتم فيها الأطفال، والتي أرمل فيها النساء، والتي هدم فيها البنيان، للا بداية لمشوار طويل. فنوطن أنفسنا عباد الله، نوطن أنفسنا. أو ما سمعنا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله واسع عليم. أو ما سمعت قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أعداء الإسلام يتكالبون على هذه الأمة قديما وحديثا، ولكنه ازداد تكالبهم واشتد خطرهم في هذه الأيام والأزمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. رواه الإمام ابن ماجه من حديث ثوبان ابن بجدد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سل نفسك يا أيها المسلم، لماذا يرحل من بلاد الشام أكثر من 14 مليون مسلم أغلبهم ينتمون إلى السنة؟ سل نفسك يا عبد الله، لماذا يريد أعداء الإسلام أن تطهر العراق من السنة وأن تكون خالصة للصفويين، ليس كراهية للخوارج؟ فالخوارج أهل شر وأصحاب منهج منحرف، ولكن أعداء الإسلام يريدون تطهير بلاد المسلمين من السنة لتسليمها للمجوس والصفويين. وما تسمعون ويسمع غيركم من المبادرات التي تقدم من اليهود لإسقاط بلاد اليمن في يد الرافضة الذين خالفوا المنهج الرباني وابتعدوا عن الشريعة المحمدية وعن المواثيق الدولية كما يقولون، وخرجوا عن الشرعية وفعلوا من الأباطيل، وفي آخر المطاف يريدون إسقاط البلاد في أيديهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا لتعلم عبد الله أنها مؤامرة شديدة على أهل الإسلام وعلى أهل السنة بالخصوص. فنوطن أنفسنا ونهيئ أنفسنا ونتسلح بالعلم، نتسلح بالسنة، نتسلح بالقرآن، نتسلح بالعقيدة الصحيحة. فإنه لا ينفع عند المحاققة إلا العقائد الصافية النقية والمناهج السليمة، لا ينفع عند المواجهة إلا أهل القرآن، إلا أهل السنة، إلا أهل الصيام والقيام، إلا أهل المناهج الحسنة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وبين أن بها نصرهم وأن بها عزهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. حديث متواتر رواه البخاري ومسلم عن المغيرة ابن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان. ويقول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها المؤمنون، كيف نرجو أننا ننصر دين الله عز وجل ونحن قد عجزنا عن تعلم أركان الإسلام؟ كيف نرجو أننا ننصر دين الله عز وجل ونحن قد عجزنا عن تعلم التوحيد وعن معرفة الشرك وأصنافه ومداخله وأسبابه وأهله وأعماله؟ كيف لنا نتوقع ونرجو أن ننصر دين الله عز وجل ونحن نتشبه بأعداء الإسلام في المظهر والمخمر والمعتقد والأخلاق والمعاملة؟ إذن فلنرجع رجوعا صحيحا ولننظر ما هو السبب الأعظم الذي نصر الله به المهاجرين والأنصار، والذي أيد به أولئك الأبرار الذين بدأوا بأعداد يكادون على الأصابع، ليس معهم عتاد ولا سلاح، ولكنهم اجتمعوا في المسجد النبوي يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحكام الفقهية والمسائل العقدية، فطبقوها في أنفسهم وفي أهاليهم ودعوا إليها وأمروا بها، فنصرهم الله جل وعلا في نحو 10 سنين، والحرب سجال بينه عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، وإذا به يرجع مكة فاتحا بعد أن خرج منها هاربا، يرجع إليها ويكسر الأصنام بعصاه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لم يكن هذا بعتاد كثير ولا بسلاح ولا بجاه ولا بأموال، وإنما هو بالعقيدة، بالتوحيد، بالتوكل على الله عز وجل، بالعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. يرسل عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لقائد من قواد جيوشه في بلاد المشرق وهو عتبة بن فرقد، فيقول له: يا عتبة بن فرقد، أطعم الجند مما تطعم فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك. ويقول له: إياكم والتنعم وزي العجم ولبوس المشركين. عمر بن الخطاب يتفقد جنده حتى على مستوى المأكل والمشرب واللباس، لأن دين الله عز وجل لا ينصر إلا بطاعته والاستسلام له والانقياد لشرعه. فدين الله عز وجل لا ينصر بالذنوب والسيئات ولا بالمعاصي والمخالفات. فأقبلوا يا أهل السنة رحمكم الله، فإننا نرى تضييعا وتفريطا وتمييعا وتأخرا عن العلم النافع وعن العمل به والدعوة إليه. ترى الجموع الكثيرة في المحاضرات والخطب، لكن أين الذين يربطون ويربضون ويقفون ويجلسون يوما بعد يوم لتحصيل العلم وأخذه وحفظه؟ أين الذين يتعبون ليلا ونهارا في حفظ القرآن والسنة النبوية؟ أين الذين يتعلمون علم الحديث والتفسير والعقيدة؟ أين الذين يرجى نفعهم للأمة فيرجعون بعد ذلك معلمين وقضاة وهكذا وناصحين وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر؟ إذا ترك أهل السنة هذا الخير، من لهذا الخير؟ هل تريدون أهل البدع وأهل التحزب الذين يسيل لعابهم على الكراسي والمناصب ولا ولو على حساب العقيدة، ولو على حساب الدين، بل ولو على حساب الدماء، ولو على جماجم المساكين؟ هل نريد من أهل البدع وأرباب الشر أن ينصروا دين الله تبارك وتعالى؟ فعلينا معاشر المؤمنين أن نعيد النظر في تفلتنا وفي تفريطنا وفي تضييع أوقاتنا. ليس عندك وقت يا أيها السلفي، فأعداء الإسلام يعملون ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلا تضيع وقتك وعمرك فيما لا يعود عليك بالنفع. كل نواة خير ومفتاح خير للأمة تنتفع بك، ينتفع بك عشيرتك وأقاربك وتلاميذك والناس أجمعون ينتفعون بعلمك ودعوتك وخيرك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. لا تكن سبهللا كما يكون كثير من أصحاب الدنيا الذين ليس لهم هم إلا أن يأكل ويشرب ويتزوج ويسكن القصور الفارهة ويركب السيارات الفارهة، ولو لم يكن عنده شيء من العلم ومن الدين. ما أتعسها من حياة وما أبعسها من معيشة، هذه حياة الكفار لا فرق بينها وبينها. بل إن الله عز وجل بين أن من كان هذا همه ينشغل باله ويضيق صدره ويضيع أوقاته ولا ينتفع بذلك، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فأقبل على الله عز وجل وتقرب إليه بالعبادة، يحبك الله ويسددك الله ويدفع عنك الله. وانظر إلى سير الأنبياء المتقدمين والمرسلين والصحابة الكرام كيف عاشوا، كيف أكرمهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله عز وجل. ليس بجمالهم ولا بضخامة أجسادهم ولا بأموالهم، وإنما بما كانوا يحملونه من العلم والدين. فالله الله عباد الله في الإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ينصح بعضنا بعضا ويأمر بعضنا بعضا. فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، وهكذا من الناس من إذا جالس الأشرار تفلت وماع، ولكنه بالنصيحة والدلالة والإرشاد ربما يفيق من غيه ويرجع إلى رشده وينتبه لعمله ويعود إلى الصراط المستقيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وبارك الله فيكم وقد أطلنا عليكم. فإن شاء الله تعالى يتفضل أخونا أبو الفداء عبد الله بن شبيل، وجزاكم الله خيرا.